زينة الذكر الصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا بابا لا يؤتى الله إلا منه، سلام عليك يا إماما مبينا أحصى الله تعالى فيه كل شيء، سلام عليك بقية الله، يا من بيمنه رزق الورى وبمنه ثبتت الأرض والسماء وجبين جدك المرتضى ما شيء منا إلا وأنت له السبب وإليه السبيل. بك صلنا عنك لا تقطعنا بالزهراء عليك. أشياع الحجة بن الحسن، أنا كنتم في القرب وفي البعد، رجالا نساء، كبارا صغارا، سلام عليكم جميعا. صفحات من الثقافة المهدوية، عنوان أحاديثي في هذه الليالي. مرت صفحة بعنوان البيعة، بعنوان الزمان، وصفحة بعنوان اليماني، وكان الحديث عن هذا العنوان في الليلة الماضية. وهذه صفحة أخرى من هذه الصفحات أفتحها بين أيديكم، وعنوانها الدجال. وإنما اخترت هذا العنوان لأجيب على أسئلة عديدة من أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من أشياع الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الدجال في اللغة ماذا تعني؟ الدجل في لغة العرب يعني التغطية والتمويه وإظهار شيء على غير ما هو هو هذا الذي يسمى في لغة العرب بالدجل وبالتدجيل. وقديما حينما كانت تصاب الإبل بالجرب، حين يصاب البعير بالجرب كانت العرب تطليه بالقير، الذي يقوم بهذا العمل يسمى بالدجال، لأنه يغطي الجرب بالقير فيجعل للبعير شكلا لونا غير لونه الحقيقي، يسمى بالدجال. إليها يشير طرفة ابن العبد صاحب أحد المعلقات، يقول: وأفردت إفراد البعير المعبد. وهذه الكلمة سارت مسار المثل، وأفردت إفراد البعير المعبد. البعير المعبد كما نقول تعبد الطرق، طرق معبدة تعبد بالقير، بعير معبد يعني بعير طلي بالقير. على أي حال لا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل اللغوية. ويقال أيضا للذي مهنته أن يغطي الأشياء بالذهب، بماء الذهب أو بورق الذهب، يغطي الخشب، يغطي الحديد، يقال له دجال، لأنه يخفي الخشب ويخفي الحديد بشيء آخر، يظهره بمظهر آخر. ومن أسماء الذهب أيضا الدجال في لغة العرب. أنا لا أريد كثيرا أن أتشعب في هذه القضية، فليس البحث بحثا لغويا. خلاصة الأمر، الدجال هو الذي يظهر شيئا غير الشيء الحقيقي، هذا في معنى اللغة في لسان العربي. أما الدجال الذي يكثر الحديث عنه بين المسلمين عموما، هناك قضية أريد أن أنبه عليها قبل أن أذهب إلى معنى الدجال في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا أردنا أن نعمل مقارنة، نقوم بمقارنة بين كتب الحديث الشيعية وبين كتب حديث المخالفين، نقوم بعملية مقارنة، نريد أن نعرف مدى اهتمام هذه الكتب بموضوع الدجال، فنجد أن كتب المخالفين لأهل البيت اهتمت بموضوع الدجال اهتماما كبيرا جدا جدا جدا، بينما الأئمة لم يهتموا بأمره كثيرا. وهذا الاهتمام الموجود بين الناس هو أحد القرائن والعلائم التي تشير إلى تأثير الفكر المخالف في الوسط الشيعي. الأئمة لم يهتموا كثيرا بقضية الدجال. قضية الدجال ضخمت في الفكر المخالف، وضخمت منذ البداية، منذ وسيبقى حيا إلى زمان ظهور الإمام المهدي ونزول عيسى. هذا لا يعترضون عليه، لكن يتم الاستهزاء والاعتراض على طول عمر إمامنا صلوات الله عليه والذي ولد بعد ولادة الدجال ب255 أو أكثر. الدجال في عقيدة القوم هكذا هو موجود من زمان رسول الله. أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في عقيدتهم، فقط أردت أن أشير إلى هذه القضية حينما نقوم بعملية مقارنة بين كتبنا وبين كتبهم، فنجد أن القوم قد اهتموا اهتماما كبيرا، وهذا الاهتمام الشائع في الوسط الشيعي لم يكن منشأه من حديث أهل البيت، لأن أهل البيت لم يهتموا بقضية الدجال إلا بشكل عرضي. أهل البيت اهتموا بقضية السفياني، وقضية الدجال ضخمت، ذكرها النبي بشكل موجز، لكن القوم ضخموها وجعلوها شغلا شاغلا للناس لأي شيء، تغطية لما جرى في السقيف، لأجل أن لا يلتفت المسلمون لأحاديث الفتنة التي أخبر عنها النبي والتي ستحدث بعد وفاته. أوجدوا فتنة كبيرة ستكون في مقطع من المقاطع المستقبلية، وإلا في كتبهم أيضا، في على سبيل المثال، وإن كنت لا أحب أن أورد أحاديثهم وليس من طريقتي، ولكن في بعض الأحيان لأجل توضيح أمر للشيعة كي يتضح الأمر، لا استدلالا ولا لاستخراج المفاهيم ولا حتى للاحتجاج عليهم. إذا أوردت بعضا من الروايات فلست في مقام الاحتجاج عليه، لأن لست في مقام المحاججة، ولا لأجل الاستدلال بها ولا لأجل استخراج المفاهيم منها، ولكن لتوضيح قضية. في مسند ابن حنبل والرواية عن أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه عن النبي صلى الله عليه وآله، كنت أسير مع النبي فقال ثلاث مرات، يكرر هذه الكلمة بحسب روايتهم، لغير الدجال أخوفني على أمتي، يعني أنا أخاف من غير الدجال على الأمة، وقالها ثلاثا. نفس المضمون موجود في المصنف لابن أبي شيبة، موجود في سائر كتبهم، لغير الدجال أخوفني على أمتي. وهنا أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وآله، النبي يكرر هذا الكلام ثلاث مرات، سابقا ذكر الدجال ولكنه ذكره عرضا، وهنا يبين أن غير الدجال هو أخوف على هذه الأمة. من هم؟ من هو يا رسول الله؟ قال أئمة مضلون، هؤلاء هم أخوف أخطر من الدجال. في حديث آخر عن حذيفة ابن اليمان لأنا، عن النبي صلى الله عليه وآله، لأنا لفتنة بعضكم، يخاطب الصحابة وكانوا يتحدثون عن الدجال، لأنا لفتنة بعضكم أخوف على أمتي من الدجال. قضية واضحة لا تحتاج إلى شرح ولا أطيل الوقوف هنا. لأجل إخفاء هذه المضامين أحاديث كثيرة وكلمات كثيرة فاضت بها شفاه النبي صلى الله عليه وآله وبينها للمسلمين عن الفتنة التي تقع بعده. الأحاديث ولكي تنسى فلا بد من إيجاد البديل، البديل هو أحاديث الدجال، ومع ذلك لا زالت في كتبهم أحاديث تشير إلى فتنة الصحابة أشد من فتنة الدجال. هو قال كما يقولون في كتبهم، هو قال صلى الله عليه وآله برواية حذيفة: لأنا لفتنة بعضكم أخوف على أمتي من الدجال، أو أشد على أمتي من الدجال. بعد هذه المقدمة أقول إذا رجعنا إلى أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الدجال في أحاديث أهل البيت ثلاث، ليس واحد، هناك ثلاث من الدجالين. الدجال الذي يكثر الحديث عنه ليس هو الأخطر، هذا أقل الدجالين خطورة. الآن دائما يتحدث الناس عن الدجال، عن الأعور الدجال، عن الدجال الأعور، هذا هو الدجال المسيحي اليهودي من خلال الروايات التي وردت عن أهل البيت. هذا الدجال هو في الوسط المسيحي اليهودي ولا خطر له. لماذا؟ لأن هذا الدجال يكون في زمان الإمام المهدي، فلماذا نخاف منه؟ إذا كان الإمام موجود فلماذا نخاف منه؟ إذا نرجع إلى الروايات، هذا الدجال المسيحي اليهودي يكون في زمان الإمام، والإمام ينهي مشروعه، فلماذا نخاف منه؟ لا خوف منه، نحن نخاف منه لو لم يكن الإمام موجودا. إذا كان الإمام موجود لماذا نخاف منه؟ لكن القضية معكوسة، بينما الدجالون الذين يكونون والإمام ليس موجودا لا ذكر لهم، والأئمة تحدثوا عنه. تلاحظون القضايا مقلوبة، وكل الأمور وحقكم هكذا كلها مقلوبة. عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن الدجال إلى بعض من أوصافه، الدجال المسيحي اليهودي من خلال كلماتهم، هو ليس رجلا، لأنني سأذكر لكم بعضا من أوصافه لا تدل على أنه رجل. سيد الأوصياء في أكثر من خطبة يتحدث عن الدجال، يقول: له عين واحدة في جبهته، في وسط الجبهة، كأنها كوكب دري فيها علقة، يعني فيها لون أحمر كأنها ممزوجة بالدم. وبين عينيه، هو لا يملك عينين لكن المقصود بين عينيه يعني في مقدم وجهه، وبين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل كاتب وأمي. هذه أوصاف ليست أوصاف طبيعية، ليست أوصاف بالشكل العادي. وبين عينيه مكتوب أمي، رموز هذه. حماره خطوته مد البصر، يخوض في البحار وتسير معه الشمس، وحماره يسير على الماء كما يسير على الأرض، تسير معه جبال، جبل من دخان وجبل من لحم وجبل من ثريد، يطعم من ثريده ومن لحمه من أقر له بالربوبية، ولا ينقص منهما شيء. هذه أوصاف لمخلوق بشري، ومثل هذا كثير. حديث عن قوى عظمى إذا رفع صوته وأراد أن يوصل صوته إلى أصحابه استطاع أن يوصل صوته إلى ما بين الخافقين. هذه ليست أوصافا بشريا بقدرات عادية. الحديث هنا حديث رمزي عن قوى، عن حضارة، عن إمكانات هائلة، عن قدرات متفرعنة متسلطة في هذا العالم. حديث عن اتجاه، عن مشروع كبير، سمي ما شئت، عن إمبراطورية قل ما شئت. والذي تكون فتنته على أشدها حين ظهور الإمام، هكذا أخبرتنا الروايات. ولذلك عيسى سينزل في مواجهته، لأن هذا الاتجاه اتجاه مسيحي، وعيسى إنما ينزل لأجل هذه القضية. مجرد أن ينتهي مشروع الدجال المسيح اليهودي، عيسى يتوفى، لا يبقى كثيرا. الروايات هكذا أخبرتنا. أساسا عيسى مذكور لهذه القضية، مجرد أن يقضى على هذا المشروع يتوفى عيسى عليه السلام. هذا الدجال الذي يكثر الحديث عنه ليس مخيفا مع وجود الإمام، وأكثر الحديث بين الناس عن الدجال عن هذا. هناك نوعان آخران من الدجالين. النوع الأول بدأ من يوم السخيفة ولا زال ينخر فينا إلى يومك هذا، كما في الأحاديث التي تلوتها من كتب القوم قبل قليل، وكما بينت في المعنى اللغوي من أن الدجال هو الذي يظهر الشيء بخلاف حقيقته. حين ذهبوا إلى السقيفة قالوا إنا خفنا من فتنة المسلمين وضياع المسلمين، أليس هذا تضييع للحقائق بشيء آخر؟ حين تطرح صورة وينظر لها هي قضية البيعة والناس والعهود وإلى آخره وإلى بقية التفاصيل الأخرى، فضخمت قضية الدجال المسيح اليهودي لتغطية هذا الدجال. لذلك هذا التضخيم الكبير الموجود في كتب القوم. الدجال الثالث وهو الأخطر، الدجال الشيعي. الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يرويها الوشاء من أصحابه. الرواية في كتاب صفات الشيعة لشيخنا الصدوق في بحار الأنوار أيضا في الجزء 75 على ما أتذكر. الإمام الرضا يقول للوشاء، ماذا يقول صلوات الله عليه؟ يقول، انتبهوا إلى كلمات الإمام الرضا، إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت، يتخذ يعني يعتقد، ينتحل يعني يعتقد، إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. هذه كلمات الإمام الثامن نصا كما وردت، كما نقلها لنا الوشاء. إنه ممن يتخذ مودتنا أهل البيت يعتقد بها من الشيعة. لهو ممن أشد فتنة على الشيعة من الدجال. الوشاء يقول: قلت يا ابن رسول الله بماذا؟ يعني كيف يكون أشد فتنة على شيعتكم من الدجال وهو من شيعتكم؟ يا ابن رسول الله بماذا؟ فقال صلوات الله عليه: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، فإنه إذا كان ذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. وهذه القضية تسير في أوساطنا، لا تحتاج إلى إثبات ولا إلى براهين. رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يرويها إمامنا الزاكي العسكري. الرواية موجودة، موجودة في تفسير الإمام الحسن العسكري، موجودة في تفسير البرهان، في تفسير الصافي، في نور الثقلين، في بحار الأنوار، في عوالم العلوم، في مصادر كثيرة جدا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث عن فقهاء الشيعة فيقول: إن من فقهاء الشيعة من هو أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد بن معاوية على الحسين وأصحابه. الشيعة من هو أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه؟ ويستمر الإمام في القول يقول: لأن جيش يزيد ابن معاوية سلب الحسين وأصحاب أرواحهم، وهؤلاء فقهاء السوء سلبوا ضعفاء شيعتنا أديانهم وإيمانهم. وهذا مصداق من مصادق تلكم الرواية. هذه الرواية تشرح الرواية السابقة حينما يقول الإمام الرضا: إن في الشيعة من هو أشد فتنة على الشيعة من الدجال، ويقول العلامات: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا وإلى الذي مر قبل قليل. هذه الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تشرح هذا المعنى وتشرح هذا المضمون بشكل جلي وبشكل واضح. أنا لا أريد أن أطيل حديثي عن الدجال، وإنما أكتفي بهذه العجالة. كما قلت في الليلة الماضية، الإنسان الهادف والإنسان الحكيم أن يقدم الأهم على المهم. معرفة هذه العناوين مهمة: معرفة اليماني، معرفة الدجال، معرفة السفياني مهمة، ولكن المعرفة الأهم معرفة إمام زماننا صلوات الله عليه، هذه المعرفة الأهم. لذلك كلماتهم ماذا تقول؟ إمامنا الصادق، إمامنا الباقر، كلماتهم ماذا تقول؟ إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. يعني تعرف الدجال، ما تعرف الدجال، تعرف اليماني، لأنك إذا عرفت إمامك فقد استمسكت بالعروة الوثقى.
لا أقول بأن معرفة هذه المعاني ليست مهمة، هي مهمة، ولكن هناك الأهم، والعاقل والحكيم لابد أن يلتزم بهذه القاعدة، بقاعدة تقديم الأهم على المهم. معرفة علامات الظهور، معرفة هذه العناوين، معرفة الفتن والملاحم مهمة، ولكنها ليست هي الأهم. أن نضيع معرفة إمامنا في سبيل أن نتتبع هذه العناوين، أولا أن نقدم الأهم ثم بعد ذلك نعود إلى المهم. ولذا سأطوي الحديث عن الدجال وأكمل حديثي الذي ذكرت جانبا منه في الليلة الماضية، أيضا بعد أن تحدثت عن اليماني نزولا عند رغبة إخواني وأخواتي الذين سألوا عن هذا الموضوع، وبعد ذلك عرجت في حديثي على المعرفة الأهم. وحين أقول معرفة إمام زماننا فإنني لا أتحدث عن الجانب التاريخي، الجانب التاريخي أيضا من المعرفة المهمة، بينت ما أقصده ولا أعيد الكلام مرة ثانية، وإنما أتم كلامي من حيث انتهيت في الليلة الماضية. أخذت الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة مثالا للحديث عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقلت بأن هذه الآية دائما تذكر في المجالس وفي البرامج التلفزيونية فقط لأجل إثبات إمامة الأئمة، وكأننا بحاجة إلى دليل لإثبات إمامة أئمتنا. هذا الكلام مر لا أعيده، وكان الحديث في هذه الأجواء. الآية في آخرها قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. هذه الآية تقودني إلى سورة الكهف، إلى الآية 50 وإلى الآية 51. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الظالمون هناك هم الظالمون هنا. لا ينال عهدي الظالمين جمع مذكر سالم معرف بالألف واللام، وهنا نفس الشيء بئس للظالمين بدلا. هذه الآية 50 من سورة الكهف، الآية التي بعدها ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هؤلاء الظالمون الآية تقول بأن الله ما أشهدهم خلق السماوات والأرض، يعني هم ما كانوا قبل خلقها حتى يكونوا شهودا. ولا خلق أنفسهم ولا كانوا موجودين كذلك قبل خلق أنفسهم حتى يكونوا شهودا. وما كنت متخذ المضلين عضدا، والمضلون هم الظالمون، وقلت بأن المضلين يقابلهم الهادون، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إذا نذهب إلى أدعية شهر رجب، الدعاء الذي أوله اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، موجود في المفاتيح، في مفاتيح الجنان، يستحق في كل يوم من أيام شهر رجب، ينقله المحدث القمي صاحب المفاتيح عن مصباح المتهجد وسلاح المتعبد للشيخ الطوسي شيخ الطائفة، والشيخ الطوسي ينقله عن السفير الثاني أبي جعفر محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري. ماذا جاء في هذا الدعاء؟ ربما بعضكم مطلع عليه، لكن اربطوا بين هذه الآية وبين الدعاء. الآية ماذا قالت؟ قالت ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الدعاء ماذا يقول؟ لا فرق بينك وبينها، بين حقائق أهل البيت، لا فرق بينك يا الله وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك. نستمر مع الدعاء، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، أعضاد وأشهاد. اربطوا بين الدعاء والآية. وما كنت متخذ المضلين عضدا، أما هؤلاء أعضاد، أعضاد وأشهاد. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أما هؤلاء أعضاد وأشهاد، ومنات وأذوات، وحفظة ورواد، فبهم بهم بهم ملأت سماءك وأرضك. قضية قضية جسدية. يقولون هذا غلو، أنا مغالي أحلى من العسل. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. هذه هي الشهادة، الشهادة العظمى. شهادة يعني حضور. يعني حضور حقائق أهل الوجود. إن الوجود وإن تعدد ظاهرا والله ما فيه إلا أنتم. فبهم ملأت سماءك وأرضك، ما معنى هذا؟ حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. والصادق هو الذي يقول، الرواية في الكافي الشريف وفي باب التوحيد، نحن الأسماء الحسنى وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. هكذا نقرأ في دعائكم، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. وهو يقول صادقهم، نحن الأسماء الحسنى. وهذا الدعاء، دعاء شهر رجب، مروي عن إمام زماننا، يرويه السفير الثاني، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، أعضاد وأشهاد. ما كنت متخذ المضلين عضدا، أما هؤلاء أعضاد الله، أعضاد وأشهاد. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. نحن حينما نتشهد نقولها باللسان، بهذا اللسان الذي احتطبنا به من الذنوب ما شاء الله، وبهذا اللسان الذي يتحدث عن قلب غافل وعن قلب جاهل وعن 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 عيوب لا حدود لها، نسميها شهادة. أما شهادة إمام زماننا هذه: فبهم ملأت سماءك وأرضك، حتى ظهر ماذا؟ ظهرت الشهادة. وهذا الظهور ليس ظهورا لفظيا، هذا ظهور حقيقة التوحيد في كل هذه الكائنات، لأن الكائنات خلقت من أنوارهم، وهذه قضية واضحة في كلامين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا هو معنى الشهادة، مقام الشهادة العظمى هو هذا المقام: وذل كل شيء لكم، ذل كل شيء لكم لأنكم قد أحطتم به، هم أحاطوا به. الروايات ماذا تقول؟ الروايات تقول بأن هذه الأجرام السماوية والتي يحير فيها علماء الفضاء الآن، هذا الكون الذي يتسع يوما بعد يوم، هذه المجرات الهائلة، هذه ما هي إلا زينة، زينة للسماء الدنيا. قطعا الزينة تكون أصغر من الشيء الذي تزين به. أنت حينما تزين شيئا بشيء، هل يكون حجم الزينة أكبر من حجم المزين؟ لا يمكن هذا. القرآن يصرح بأن هذه الأجرام السماوية هي زينة، زينة للسماء الدنيا، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، زينة، زينت بالمصابيح، زينت بالنجوم. والسماء الدنيا إلى الثانية أيضا هم يقولون، الحديث حديثهم، الكلام كلامهم، هم يقولون السماء الدنيا للثانية كحلقة في فلات، يعني مثل هذا الخاتم وتلقي في الربع الخالي، كحلقة في فلات. سماء الدنيا إلى الثانية كحلقة في فلات، والثانية إلى الثالثة هكذا، والثالثة إلى الرابعة هكذا، وهكذا إلى السادسة، والسادسة إلى السابعة هكذا. وكل هذه العظمة إذا قيست بالكرسي، القرآن كرسي والسماوات والأرض، هذا كلام القرآن وكلام أهل البيت يشد بعضه بعضا. إذا وضعت كلام أهل البيت مع القرآن جاءك بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا. وهذه السماوات بهذه العظمة هي كحلقة في فلات إلى الكرسي، والكرسي كما تقول الروايات لو قيس بالعرش بكل تلك العظمة كحلقة إلى فلات، بالله عليك وهم بعرشه محدقين، يعني أحاطوا به. العرش جزء من الأجزاء الموجودة في حقائقه، بعرشه محتقين، إحداق يعني أوسع منه، أحدق به يعني أحاط به. أليس هكذا نقرأ في زياراتهم في رواياتهم أنهم بعرش الله محدقون؟ ما معنى الإحداق؟ أحدق به، أحاط به. وكل هذا لا شيء، هذه خطابات الأئمة بحسب عقولنا القاصرة، القضية أكبر من ذلك بكثير. قضية أكبر وأكبر وأكبر من ذلك. وإنما هذه البيانات هم يقولون والله ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا، نحن نكلمكم على قدر عقولكم، هذا على قدر عقولنا، هذه التشبيهات وهذه القياسات وهذه الموازين على قدر عقولنا. فهم بعرشه محدقون. من هنا يتجلى لك المعنى في آيات الكتاب الكريم، الأئمة يقولون من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن، يعني لا يستطيع أن يتجاوزها. من لم يعرف أمرنا موازين أهل البيت، لا بموازين المخالفين لتفاسيرنا الشيعية المشهورة، تفاسير الشيعية المشهورة التي كتبها العلماء مكتوبة في الغالب بموازين المخالفين، طرحت روايات أهل البيت جانبا. ومن يريد أن يتأكد من هذه القضية عندي برنامج موجود على موقع زهرائيون على الإنترنت، ملف التنزيل والتأويل في 27 حلقة في أكثر من 60 ساعة، راجعوا البرنامج وستجدون الحقائق، وأنا أقرأها من كتب التفسير الشيعي ومن أمهات تفاسيرنا. على أي حال لا أريد الخوض في هذه القضية، ولكن أعود فأقول إن الأئمة قالوا من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. أمر مرورا سريعا على بعض الآيات لأن المقام لا يسمح بالتطويل والتفصيل. أمر مرورا سريعا على بعض الآيات على سبيل الأمثلة والنماذج. حينما نمر على هذه الآية في سورة النساء الآية 80، من يطع الرسول فقد أطاع الله، تذكروا هذا المعنى، مساواة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، نفس الشيء. إذا نذهب إلى سورة الفتح إلى الآية 10، ومر ذكرها في الليلة الأولى حين الحديث عن البيعة، عن معنى البيعة، في الآية 10 من سورة الفتح، إن الذين يبايعونك إنما حصر يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، نفس الشيء، يعني طاعة الرسول تساوي طاعة الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، بيعة الرسول تساوي بيعة الله. إذا نذهب إلى الآية 7 بعد 10 من سورة الأنفال، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إمامنا الصادق ماذا يقول؟ يقول القرآن على 4 أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. العبارة للعوام، الإشارة للخواص، اللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. لو خرجنا شيئا عن العبارة ونظرنا إلى هذه الرموز، هذه الإشارات، قال على العبارة وعلى الإشارة، اللطائف والحقائق هذا شيء بعيد عنا، وحتى الإشارات نحن نتحدث في عالم العبارة، ولكن ربما ندنو شيئا فشيئا في أذيالها، نتلمس أذيال عالم الإشارة. الآية هنا تتحدث عن أي شيء؟ حينما رفع النبي حفنة من تراب في واقعة بدر ورماها بوجوه القوم وقال شاهت الوجوه، الآية تقول له وما رميت إذ رميت، هذه الحصباء وهذا التراب وهذا الرمل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اجمع هذه الآيات، من يطع الرسول فقد أطاع الله، هناك مقابلة موازات لا فرق بينك وبينها، الدعاء الذي قرأناه قبل قليل، لا فرق بينك وبينها، عبادك وخلقك، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وما رميت إذ رميت، حتى هذا التصرف الجزء البسيط ولكن الله رمى، حتى هذا التصرف البسيط، حفن التراب رماها، وهذا التفسير موجود في كتبنا وفي كتب القوم، إذا ترجع إلى تفاسير القوم أيضا وفي كتبنا، أن هذه الآية تتحدث عن أي شيء؟ تتحدث عن هذا الأمر، عن هذا الفعل الذي قام به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حين رمى القوم بحفنة التراب والحصباء هذه. إذا كان هذا الفعل البسيط القرآن هكذا يعبر عنه، فما بالك وذاته، ذاتهم جميعا، هم كلهم واحد. الحديث عنه عن الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، المعنى واحد، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذا نذهب إلى آفاق أخرى لآيات أخرى، إذا نذهب إلى سورة براءة، لا سورة التوبة، الآية 74، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني الإغناء من الله ومن رسوله، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله، أغناهم الله، الإغناء على حد سواء، أغناهم الله ورسوله، وهذا الواو حرف عطف، المعنى واحد، يعني إذا أردنا أن نفكك الجملة أغناهم الله وأغناهم رسوله نفس الشيء. إغناء نفس الشيء، أغناهم الله ورسوله. إذا نذهب إلى الآية الثانية وهي آخر آية من سورة الرعد، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ولا أعتقد أن الآية بحاجة إلى تفسير، من عنده علم الكتاب معروف، هو لا غيره علي صلوات الله عليه، قضية واضحة. هناك شاهدان، الله وعلي، الشهود لابد أن يكون علمهم متساويا، وإلا لا يكونان شاهدين في قضية، لابد أن يكون العلم متساوي. الله أعطاه علمه، الإغناء من الله ومن رسوله، الشهادة نفس الشيء، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إذا نذهب إلى الآية 105 من سورة التوبة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، نفس الشيء، رؤية واحدة، تلاحظون لا فرق بينك وبينها، ولو نستمر مع كل القرآن نصل إلى نفس النتيجة، والله لو نستمر مع القرآن من أول آية إلى آخر آية نفس النتيجة. وليس المقام مقام إسهاب، وإلا أورد لكم العشرات والعشرات من آيات الكتاب الكريم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذا ننظر إلى القضية من جهة البناء اللغوي، حرف عطف، حرف العطف ينقل نفس المعنى. حين تقول جاء جعفر وزيد، يعني جاء جعفر وجاء زيد، نفس الشيء. الواو ينقل نفس المعنى، نفس القوة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. إذا كان القضية من جهة البناء والتركيب اللغوي المعنى واحد، وإذا كانت القضية من جهة واقعية على أرض الواقع، إذا تفسر هذه الرؤية بالرؤية العادية، الآية لا تتحدث عن زمان من الأزمنة، تتحدث عن كل الأزمنة، ولا تتحدث عن الذين كانوا في المدينة أو عن المجموعة التي كان يراها النبي، تتحدث عن الجميع وفي جميع الحالات. أولي العلم، الآداب المنقولة عن أهل البيت أننا في الأعمال الصالحة نستتر، نكتتم، واستعينوا بالكتمان على قضاء حوائجكم، حوائج الدينية والدنيوية. حتى المعاصي، إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. فهل هذه الرؤية رؤية عادية في الوقت الذي نؤمر بالاستتار وبالكتمان؟ هذه ليست رؤية عادية، هذه أحاطة. مثل ما أن الله يراهم يرون نفس الشيء. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وإلا إذا كانت رؤية عادية لا معنى لهذا العطف، ولا معنى لهذه التوصيات بالاستتار وبالكتمان. ولكنني أكتفي بهذا القدر، وإنما أوردت هذا الحديث، وللحديث بقية، الحديث لم ينتهي، لا زال الحديث، للحديث بقية، لكن فقط أشير إلى هذه الملاحظة. وإذا سنحت فرصة في الليل سوف أتم حديثي من حيث انتهيت، لأن هذا الحديث حديث طويل، طويل لا ينتهي بشهر وشهرين وثلاثة، حديث طويل هذا. الآية الثالثة والأربعون بعد المئة من سورة البقرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنا أورد هذه الآية لتتضح لكم سذاجة التفاسير، حتى هذا في التفاسير الشيعية موجود، التفاسير التي كتبها علماؤنا، لا التفاسير التي وردت عن الأئمة، هناك فارق، هناك تفاسير كتبها علماؤنا وهناك تفاسير وردت عن الأئمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أن الأمة الإسلامية فدوى أروح لها، هذه الأمة الإسلامية هي التي تكون شاهدة على الأمم، وهذا تسمعونه من على المنابر، من على منابرنا في حسينياتنا ومن قنواتنا الفضائية، وموجود في كتبنا التي يكتبها علماؤنا. الإمام الصادق يقول نحن الأمة الوسطى، نحن الأمة الوسطى التي يعود إليها الغالي ويلتحق بها القالي، نحن النمرقة الوسطى، نحن الأمة الوسطى. ثم يقول أيزعم من يزعم أن هذه الأمة تشهد على الأمم، إن في هذه الأمة من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر، صاع يعني 3 كيلوات من التمر، رواية عن الإمام الباقر يقول إن في هذه الأمة من لا تجوز شهادته في الدنيا على طاقة بقل، يعني باقت فجل، باقت كراث، طاقة بقل يعني باقت فجل، باقت كراث. والإمام يشير بهذه إلى الكبار لا إلى الصغار، إن في هذه الأمة من لا تقبل شهادته في هذه الدنيا على طاقة بقل. في هذه الأمة وتشهد للأنبياء. رواية أخيرة من الكهف الشريف من الجزء الثامن، وأسألكم الدعاء. الرواية الأخيرة بشكل مختصر أشير إليها، لما تقف الخلائق يوم القيامة ويطلب من الأنبياء أن يطلبوا من أممهم أن يشهدوا لهم بأنهم قد أدوا واجبهم، فيطلب نوح من أمته فيرفضون الشهادة له، فيقال له ليس لك من حل إلا باللجوء إلى محمد صلى الله عليه وآله. هو سيد السادات. الرواية تقول، والرواية عن الإمام الصادق، الرواية تقول فيذهب إلى رسول الله، يا رسول الله، القوانين لا بد من الشهادة والأمة رفضت أن تشهد لنبيها، النبي كما في الرواية يلتفت إلى حمزة وإلى جعفر فيقول لهما اشهدا لنوح، ونوح هو أفضل الأنبياء. حين أقول أفضل الأنبياء قطعا النبي صلى الله عليه وآله، في الليلة الماضية تحدثنا لا يوجد وجه للمقايسة بينهم وبين الأنبياء. نوح هو أفضل الأنبياء، واضح هذا من آيات الكتاب الكريم. الآن لست بصدد الحديث عن هذه القضية، وهو أبو الأنبياء. كل الأنبياء تفرعوا من سلالته، هو الوالد الثاني للبشرية. فيشهد لنوح الحمزة والطيار. هذا الراوي يسأل الإمام يقول فأين علي؟ قال هو أكبر من ذلك، أعظم من ذلك، لا فرق بينك وبينها إلا أنه عبادك وخلقك. الليلة القادمة حديثي سيكون جوابا لسؤال سأله الكثير من الأخوة المؤمنين ومن الأخوات هنا في الكويت أو في أماكن أخرى. واجهني هذا السؤال، الحديث يكون عن أن الشيعة تلتقي بالإمام الحجة تراه، الحديث سيكون في الليلة القادمة عن هذا المضمون. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.